أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة طه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. في سورة طه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. هذه الآيات الأخيرة من سورة طه يذكر فيها ربنا سبحانه تبارك وتعالى نهيه لنبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يمد عينيه إلى ما متع الله عز وجل به أزواجا منهم، أنواعا من هؤلاء وأشكالا قد أعطاهم الله عز وجل في الدنيا، أعطاهم من الأموال وأعطاهم من البنين وأعطاهم من شهواتهم وأعطاهم مما يحبون من الدنيا، فاغتروا بها وتركوا عبادة ربهم سبحانه، فكانوا فتنة لبعضهم لبعض وكانوا فتنة للمؤمنين. فربنا سبحانه تبارك وتعالى يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمد عينيه إلى متاع هؤلاء، فإنه متاع زائل لا يدوم، وأنهم يموتون ويرجعون إلى الله سبحانه فيحاسبهم ويجازيهم على كفرهم بربهم وعلى عدم شكرهم لنعم الله عز وجل عليه. فقال لا تمدن عينيك، يعني لا تتطاول ولا تطلب مثل ما أعطينا هؤلاء من الدنيا. قد متعناهم زهرة الحياة الدنيا، زخرف الدنيا، والأزهر اللون الصافي النقي، فكأنها كانت لهم فتنة بزهرتها بزينتها بألوانها الزاهية بزخرفتها، فكانت فتنة للكفار ففرحوا بها بالدنيا، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليهم حتى لا يتطلع إلى مثل ما هم عليه. ولذلك كان صلوات الله وسلامه عليه غاية في التواضع وغاية في الزهد صلوات الله وسلامه عليه، ويعلم أصحابه أن يزهدوا في الدنيا فيحبهم الله سبحانه تبارك وتعالى، وأن يزهدوا فيما في أيدي الناس فيحبهم الناس، فكأنك تحصل رضا الله عز وجل وحب الناس بالزهد. اذهب في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. طول ما أنت بتطلب ما في أيدي الناس تتمنى ما عندهم يبغضونك، لا يحبون أن تكون مثلهم. فإن زهدت فيما في أيدي الناس أحب. فإذا أنعم الله عز وجل على العبد بالنعمة فواجب على العبد أن يشكر هذه النعمة لله رب العالمين. نعم الله عظيمة وكثيرة، والإنسان ينسى نعم الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه، نعمه التي في داخل العبد، في لسانه يتكلم به، شفتاه ينطقه. وعلى العبد بالنعمة فواجب على العبد أن يشكر هذه النعمة لله رب العالمين. نعم الله عظيمة وكثيرة، والإنسان ينسى نعم الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه، نعمه التي في داخل العبد، في لسانه يتكلم به، شفتاه ينطقه ويساعدانه في الكلام وفي الطعام وفي إغلاق فمه، المعدة، القلب، الأمعاء، نعم من الله عز وجل بداخل الإنسان لا يستشعر بها إلا المريض. إذا مرض الإنسان في معدته، في أمعائه، في كلاه، في كبده، يستشعر هذه النعمة التي لم يعطي الله عز وجل الحق في شكرها. ولذلك يوم القيامة العبد لا يكاد يخلص من الحساب يوم القيامة مهما عمل. شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. الإنسان يوم القيامة إذا وزنت النعم التي أنعم الله عز وجل على العبد مع شكر هذه النعم مع أعماله الصالحة لا تكاد تقوم بنعمة واحدة من نعم الله عز وجل على العبد. نعمة الله عز وجل في الإنسان يتكلم في كل وقت، وقت ما بيحب يتكلم يتكلم، فإذا أصيب الإنسان بنوع من شلل ولا غيره وصار لا ينطق بقى كلامه مكسر، ضاعت حروفه، ضاع كلامه، بقى اللي حوله مش فاهمين منه حاجة. مش دي نعمة من نعم الله عز وجل المتواصلة على الإنسان؟ إن بيقوم من النوم بيقول الحمد لله، بيطلب عايز آكل عايز أشرب، بينزل يشتري بيكلم الناس، مش دي نعمة متواصلة من الله عز وجل عليه؟ يا ترى بيشكرها؟ كلما تكلم الإنسان هل يشكر نعمة من نعم الله عز وجل عليه؟ فإذا جاء يوم القيامة ووزنت نعمة واحدة بكل ما فعله العبد لا يكاد يخلصه، لا يكاد يخلص. ويأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الله غفر لكم ما تصنعون بالبهائم لقد عفى عن كثير، لقد عفى عن كثير. صنع الإنسان بالبهائم بيصنع فيها إيه؟ بيقتلها، بيجرحها، بيأذيها، بيضيقها، ما يصنعه بالبهائم، أمال ما يصنعه ببني آدم وما يصنعه بنفسه؟ يا ترى الحساب هيكون إيه يوم القيامة؟ أمر عسير وصعب جدا. الإنسان في غفلة يفرح انه صلى ركعتين، انا صليت النهارده، انه صام، انا صمت الشهر ده، انا عملت، يفرح بالاشياء التي فعلها وينسى انها لا تسوى شكر نعم الله عز وجل عليه. فالله عز وجل الامر الحقيقي الذي لا بد ان نعلمه لن يدخل احدا الجنه الا بفضله وبرحمته. فالعبد اذا شكر لله عز وجل وكان من الحمدين الشكرين لله فهو أهل لرحمة رب العالمين، لأنه قال: ولئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فتشكر نعم الله عز وجل عليك ولا تستقل نعمة ولا تزدريها. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله وسلامه عليه يقول: إذا رأى أحدكم مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني عليه أو فضلني عليك وعلى كثير ممن خلق من عباده تفضيلا كان شكرا لهذه النعمة. إذا رأيت مبتلى قلت في سري كذلك: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني عليك وعلى كثير ممن خلق من عبادي تفضيلا. تذكر نعمة الله عز وجل، لا تتخذ مبتلى هزؤا أبدا. تلاقي إنسان ماشي مجنون يخرف في الشارع، ما تتخذوش هزؤا، ما تصلتش عليه العيال الصغيرين يجروا وراه وحد فوق بالطوب ويضحكوا عليه وتيجي يوم القيامة تسأل عن ذلك وتحاسب عليه. ولكن لا تخدع عن نفسك، لا تخدع عن عقلك، لا تقول إني أنا أحسن منه، ولكن قل: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني عليك وعلى كثير ممن خلق من عباده تفضيلا. فكلما رأيت صاحب بلاء ابتلاه الله عز وجل فاحمد ربك أن عافاك من هذا البلاء. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ما أنعم الله على عبد النعمة فحمد الله عليها إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة. هذا الفضل بيد الله عز وجل، ربنا كريم وعظيم، فيجعل لك حمدك لله عز وجل على النعمة التي أعطاك. هو الذي أعطى النعمة وهو الذي وفقك للحمد وجعل حمدك أفضل من النعمة التي أعطاك سبحانه تبارك وتعالى. فيقوم الإنسان يكثر من الشكر ويلهج لسانه بالحمد لله رب العالمين. شكر النعمة عظيم جدا، وجاءت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله وسلامه عليه، منها قوله صلى الله وسلامه عليه: إن الله تعالى إذا أنعم على عبد النعمة يحب أن يرى أثر النعمة عليه ويكره البؤس والتباؤس. شكر النعمة عظيم جدا، وجاءت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله وسلامه عليه، منها قوله صلى الله وسلامه عليه: إن الله تعالى إذا أنعم على عبد النعمة يحب أن يرى أثر النعمة عليه ويكره البؤس والتباؤس ويبغض السائل الملحف ويحب الحيي العفيف المتعفف. إن الله تعالى إذا أنعم على عبد يحب أن يرى أثر النعمة. وهنا ينعم على العبد يبقى ما فيش معنى أنه يأخذ النعمة يحوشها في البيت ويسيب نفسه من غير أكل ولا شرب ومن غير ثياب ويقول أنه بيحوش ويدخر. لمين؟ هذا مال الوارث، اللي بيحوشه ويدخره هياخد الوارث بعد كده يبعزق الوارث، اللي بيحوشه ويدخره هياخد الوارث بعد كده يبعزق المال ويضيع المال وانت حرمت نفسك في الدنيا وفي الآخرة من ذلك. فالله يحب أن يرى أثر هذه النعمة. أعطى العبد مالا يقوم العبد ينفق، ينفق على نفسه وعلى أهله ويعطي لأهل الحاجة المحتاجين. فالنعمة يعطيك الله طول ما أنت بتحافظ على هذه النعمة. تحافظ عليها إزاي؟ هنا يقول لنا صلى الله وسلامه عليه: إن الله تعالى إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم، يختصهم بالنعم، يعني يزود لهم في مالهم ويزود لهم في الأشياء التي يعطيها لهم. ليه بيختصهم بالنعم؟ قال لمنافع العباد، لمنافع العباد، يعني يعطيهم فهم يعرفون حق الله، عارف أن عليه زكاة وعارف أن عليه صدقة وعارف أن عليه حقوقا لله سبحانه، يوم يطلع هذه الحقوق. طول ما هو بيؤدي الحقوق والناس ينتفعون من ورائه، النعمة بقي في يده، يعطيه الله عز وجل هذه النعمة ويدمها عليه. فقال لنا صلوات الله وسلامه عليه في الحديث اللي هو ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج، وروى الطبراني وأبو نعيم في الحلية عن ابن عمر وحسن الشيخ الألباني رحمه الله، إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها، يقرها فيهم طول ما هم بيبذلوا النعمة بيدوا لأهل الله سبحانه، ينفقون في سبيل الله سبحانه، طول ما هم يبذلون فالله يقر فيهم هذه النعمة. فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم، إذا منعوا، إذا شحوا، إذا حرموا أهل الحاجة من هذه النعمة، ربنا ينزع منهم هذه النعمة ويعطيها لغيره سبحانه وتبارك وتعالى. الحديث الأول، إن الله تعالى إذا أنعم على عبد النعمة يحب أن يرى أثر النعمة عليه. من أثر النعمة الإنفاق، أنه ينفق سواء على نفسه، ينفق على أهله وعياله، وينفق على الفقراء والمحتاجين، فيعطي لله سبحانه وتبارك وتعالى. وربنا يكره البؤس والتباؤس، يكره البؤس والتباؤس، كأنه المبالغة في الشيء. الإنسان عايز يبقى منظره فقير قدام الناس عشان ما حدش يقول له هيك. ما هو فرق بين إنسان يحب أن هو يكون زاهدا متواضعا في هيئة المتواضعين، ولكن يعطي عطاء الأغنياء، هذا محبوب لله عز وجل، يحب أن يكون ثوبه نظيفا، ولكن لا يحب أن يتعالى على الناس، لا يحب أن يكون فوق الناس، فهو يتواضع ولكن ينفق مما أعطاه الله سبحانه تبارك وتعالى. زي ما كان سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثيابه نظيفة وجميلة ولكنه في غاية التواضع، اللي يراه يحسبه كأنه من الفقراء، يحسبه أعرابيا ما عندوش شيئا، ولكنه كان أي مال يأتيه ينفق رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويحث الناس على الإنفاق. فالله يكره البؤس والتباؤس، إن الإنسان يستكين ويظهر منظر الفقر ومنظر المريض ومنظر الغلبان اللي محتاج وهو عنده المال، مخبي المال لا يعطي أحدا شيئا منه، فربنا يكره ذلك. ويبغض السائل الملحف، يبغض السائل الملحف، الإنسان اللي يطلب من الناس ويقعد يلح يلح لغاية ما يأخذ ويسيبك يروح التاني ويلح، هذا بغيض إلى الله عز وجل، وهو بغيض إلى أهل الأرض أيضا. تلاقي الإنسان اللحوح الكثير الطلب من الناس، هذا المبغوض من الناس، فالله يجعل له البغضاء في الأرض بكثرة سؤاله وإلحافه على الخلق. وإنما يحب الله عز وجل من عباده، قال يحب الحيي العفيف المتعفف. الحيي إنسان عنده حياء، وهذا من صفة الله عز وجل، أن الله حيي سبحانه وتبارك وتعالى، من صفاته التي أمر العباد أن يكون فيه مثلها، أن يكون العبد فيه حياء يستحي. فالحياء إذا نزع من إيمان من إنسان نزع منه الخير. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنه مما أنزل الله عز وجل على الأنبياء السابقين من سنن الأنبياء السابقين وحدثوا به، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال لنا هنا صلوات الله وسلامه عليه يحب الحيي العفيف المتعفف، عفيف في نفسه، متعفف عن الناس، لا يطلب من الناس شيئا، لا يسأل الناس شيئا. في الحديث الآخر، التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، والجماعة بركة والفرقة عذاب. هذه نعم الله سبحانه وتبارك وتعالى على العباد، تتحدث بنعم الله، التحدث بها هذا شكر هذه النعمة، وربنا أكرمني وأعطاني كذا، الحمد لله، ربنا أنعم علي بكذا، فتتكلم عن نعم الله، الحمد لله، أنعم علي بمال، أنعم علي بوظيفة، أنعم علي بمسكن، أنعم علي بزوجة، أنعم علي بأولاد، أنعم علي بأن أطعمني وسقاني وكفاني وأواني وأعطاني وهداني، أنعم علي بنعمة الإسلام وكفى بها نعمة، أنعم علي بالعلم. أن تقول أن إذا حدثت بنعم الله عز وجل عليه، هذا شكر لهذه النعمة التي أنعم الله عز وجل عليه، وتبقى أنت جدير أن يزيدك الله عز وجل من نعمه. التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، ترك التحدث بنعمة الله كفر. الإنسان ربنا يديله نعمة يقول اداني ايه ما ادانيش حاجة، شوف الناس عندهم ايه وده عنده ايه وده ايه وانا ما حلتيش، فلان لا ياكل واحنا مش لاقيين ناكل، تلاقيه متعشي ومتغدي وربنا كرمه يقول لك مش لاقيين ناكل. سبحان الله، والكلمة على لسان كثيرين الناس ان ليه مش لاقي تاكل، ما انت متغدي وانت فاطر وربنا عطيك، لما تنكر نعمة الله عز وجل عليه. الصحابة كان يبيت الرجل الليلة والليلة لا يجد شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم تمضي عليه الليلة والليلة لم يدخل في بطنه طعام صلوات الله وسلامه عليه، ويحمد ربه صلوات الله وسلامه. قال: ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير. من لا يشكر القليل، الإنسان اللي ما يتعودش أن يشكر النعم اللي في نظره قليلة، وما فيش نعم من عند الله عز وجل قليلة، كل نعم الله عز وجل عظيمة جليلة، ولكن في نظر الناس ده قليل وده كثير. فإذا لم يعتد الإنسان أن يشكر القليل يفضل بطران كده طول عمره، وعمره ما يشكر الكثير. والإنسان الذي لا يشكر الناس للعظيمة جليلة، ولكن في نظر الناس ده قليل وده كثير. فإذا لم يعتد الإنسان أن يشكر القليل يفضل بطران كده طول عمره، وعمره ما يشكر الكثير. والإنسان الذي لا يشكر الناس، إذا إنسان أعطاك عمل لك جميل تشكر هذا الإنسان وتدعو له وتثني عليه وتقول جزاك الله خيرا. إذا تعودت ألا تشكر الناس، هو أداني إيه يعني، ما هو كان مفروض لازم يديني هذا الشيء. فاللي يتعود ما يشكرش الناس هو جدير ألا يشكر نعم الله عز وجل عليه. قال: ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. والجماعة بركة والفرقة عذاب. الحديث كله موصول ببعضه والمعنى فيه واضح. الجماعة بركة، طول ما أنت مع الجماعة يأمرونك بالمعروف وينهونك عن المنكر، يتحدثون بشكر الله تتعلم منهم، تشكر الله عز وجل كما يشكرون، يحمدون الله تكون مثلهم، فأنت مع الجماعة تكون مثلهم في تقواهم في هداهم في حمدهم لرب العالمين سبحان. إذا بعدت عن الجماعة قال الفرقة عذاب. الفرقة عذاب النفسي للإنسان، يكون في نفسه حاسس أنه وحيد، حاسس أنه ما حدش معاه، حاسس أنه خايف على حاجته ألا الناس ياخدوها منه. دايما اللي مفتوح على الناس بيحب الناس، يحبه الناس، يحس بطمأنينة بين الناس. الإنسان اللي غريب عن الناس دايما مدافي الناس، دايما معادي الناس، دايما بينه مناثرة بينه وبين الناس، يحس دايما أنه خايف على نفسه ألا الناس يعملوا فيه شيء. الإنسان المؤمن هو الناس يأمنون منه فيأمن من الناس ومن شرهم. شفت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف أنه هو الأمير رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويذهب للمسجد ويكنس المكان ويحط دماغه وينام، أو تحت شجرة ويحط دماغه وينام، وما يجي إنسان يبحث يدور على كعب بن مالك فين كعب بن مالك، يقوم يمر يلاقي أمير المؤمنين نايم تحت شجرة، مين ده أمير المؤمنين. سبحان الله، أين يمه هذا الشيء؟ مش خايف من حد رضي الله تبارك وتعالى عنه، إنه حكم الناس فعدل وأرضى ربه، حيخاف من الناس ليه؟ وإن كان قتل في ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن اختار الله عز وجل له أعظم الأشياء أن يكون شهيدا، فهو من عباد الله الصالحين، وهو من خير الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر الصديق في هذه الأمة، من خيرهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. الغرض أن الإنسان طول ما هو يحب الخلق فالخلق يحبونه، طول ما هو بيكره الناس فالناس هيكرهوه، والجزاء من جنس العمل. وذلك كان الشاعر العربي عرف هذا الشيء، يخبر الإنسان يقول أنه إذا أحبني إنسان أو إذا أحببت إنسان أحبني هذا الإنسان، لا أسأل الناس عما في ضميرهم، ما في ضميري لهم من ذاك يكفيني. لا أسأل الناس عما في، مش هروح أقول للناس أنا بتحبني ولا لا، بتحبني ولا لا، مش محتاج. شوف أنت في نفسك بتحبهم ولا لا، أنت اسأل نفسك، إذا كنت بتحبهم هيحبوك، ما بتحبهم مش هيكرهونك. لا أسأل الناس عما في ضمائرهم، ما في ضميري لهم من ذاك يكفيني. من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، يقول هناك تقول السيدة عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الأمر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الأمر يفرح به من نصر وغنيمة وغير ذلك، يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أتاه الأمر يكرهه هيقول إيه؟ يقول: الحمد لله على كل حال، رضي الحمد لله على كل حال. يعني الإنسان لما يقول الحمد لله على طول، ما هو الأمة دي أمة الحمادين اللي ربنا رفعهم، وتمنى أنبياء من قبلنا أن يكونوا في هذه الأمة، فهذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم صفتها حمد الله رب العالمين، ولذلك يحمدونه في كل صلاة. كم مرة في كل صلاة يقول الإنسان الحمد لله رب العالمين في قراءة الفاتحة، يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فيحمد ربه في كل ركعة في قراءة الفاتحة وفي قول سمع الله لمن حمد أمة الحمدين. فاحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى على نعمه، وانظر إلى نعم الغير بعين إن عدم الحسد، لا تحسد أحدا على نعمته، ولا تنظر إلى من هو فوقك، فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرنا أن ننظر إلى من هو دوننا، قال انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم، أجدر وأحرى بكم ألا تستقلوا وتحتقروا نعمة الله عز وجل عليه. نرجع للآية، يقول لنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر أهلك بالصلاة، الصلاة عظيمة، قال واصطبر عليها، كأنه حتلاقي شيء من عدم الطاعة وعدم التنفيذ في كل شيء. هو النبي صلى الله عليه وسلم ومرتبته عظيمة ودرجته عالية جدا، فإذا أمر غيره بالصلاة هيقوم غيره هيعمل الصلاة اللي تليق به، هيأتوا بالفرائض ويأتوا بالسنن الرواتب، ويمكن ما يقوموش الليل مثلا. فلما ينزل الله عز وجل عليهم يقول يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يقوم الكل يقومون، وهو يحرص على أن يمر عليهم ويطمئن أنهم يقومون من الليل. لذلك جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليهم بالليل ينظر هل يصلون يصليان علي وفاطمة، فمر ذهب إليهما بالليل وجدهما نائمين، فقال لهما ألا تصليان؟ فكان جواب علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أنفسنا بيد الله، إن شاء بعثنا وإن شاء نامنا، يعني الأمر إن حنقوم زي بالليل، أنفسنا بيد الله سبحانه وتبارك وتعالى. ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يحب يسمع الجدل في ذلك، كلام عليه صحيح، كلام صحيح إن لا ساعة ولا منبه ولا حاجة هيصحى زي بالليل أو حسب ما ربنا يشاء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منه أن يكون صاحب عزيمة إنه يقوم من الليل، هو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة، يبقى هو أولى الناس هو وفاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ولذلك لما قال ذلك عليه تركه النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف وهو يخبط بيده على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان يعني مفترض ما تجدلش، يبقى هنا قوم صلي من الليل إن شاء الله نقوم بإذن الله، يبقى هنا خلاص انتهى الأمر، سواء قمت ولا ربنا نيمك، لكنك قلت ما يفيد من الكلام والشيء اللي تأخذ عليه ثواب. والإنسان إذا أراد النوم وقد وضع في حسبانه وفي قلبه أن يقوم من الليل فنام، ده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى أنه إذا نام العبد وهو ينوي أن يقوم من الليل فلم يقم، إذا لم يقم العبد كان كتب له عند الله عز وجل قياما، كتب له مع أنه نام، هو نايم ينوي أن يقوم من الليل، إذا لم يقم العبد كان كتب له عند الله عز وجل قياما، كتب له مع أنه نام، هو نايم ينوي أن يقوم من الليل ليصلي فنام ولم يقم، فيكتب له قيام هذه الليلة، وبعدين كمان إيه يقول لنا وكان نومه صدقة من الله عليه، وكان يعني ربنا تصدق عليك بالنوم وكتب لك أنك قمت من الليل بنيتك أن تقوم من الليل. يقول لنا هنا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يبقى الأمر مش مرة واحدة تقول للأهل صلوا ومصلوا وتواظب على ذلك يوم والتاني والتالي، يعني ربنا تصدق عليك بالنوم وكتب لك أنك قمت من الليل بنيتك أن تقوم من الليل. يقول لنا هنا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يبقى الأمر مش مرة واحدة تقول للأهل صلوا ومصلوا وتواظب على ذلك يوم والتاني والتالت صحيهم الفجر، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أنه قال رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ أهله أو امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، المعنى إن أم صلي مش عايز يقوم كسلان تقوم واخده حبة ماء رشاف وشه على هيئة المداعبة بحيث إنه يفوق ويقوم يصلي من الليل، هنا على هيئة المداعبة ما هياش على هيئة التنفير، وإلا يقوم يتعارك معها ولا يقوم يطلقها من الليل، يبقى هنا وسمعنا هذا الشيء. الانسان يقول ان ام الليل مراته عملته راح اي مطلقه وراح نايم كان هنا وجاي يسال بعد كده ايه الحكم اللي فيه. فالامر انه قام من الليل فصلى, يقوم يصلي هو وامراته هيكونوا ايه لو هو صلى؟ قال فصلى ركعتين جميعا, ده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم, كتب من القانتين وكتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات, كتب من ركعتين الرجل والمرأة فيكتبان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وأمر أهلك بالصلاة, الأهل المرأة والأولاد يأمرهم على الأقل الصلوات الخمس أنهم يصلونها في المسجد, وإنه يضيعوش الأوقات بتاعتها, فإن كانوا صغارا على الأقل يصلونها في البيت فيقوموا يصلوا يواظب على ذلك, إن على طول لغاية ما تبقى عادة لأهل البيت أن يقوموا في وقت الفجر ووقت الظهر في أوقات الصلوات ولا يضيعون هذه الصلاة. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم واصطبر عليها, فنحن كذلك نأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحن مأمورون أيضا بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة سبع وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضارع. وأمر أهلك بالصلاة, لا نسألك رزقا نحن نرزقك, والعاقبة للتقوى. آيات عظيمة ووعود جليلة عظيمة من رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. وعد الله سبحانه قال لنا هنا إيه؟ لا نسألك رزقا, مش مطلوب منك ترزق نفسك, الذي يرزقك الله من ساعة ما اتخلقت وربنا سبحانه وتعالى كتب لك رزقك هيجي لك هذا الرزق. اطمئن, خذ بأسباب الرزق. من أعظم الأسباب أداء الفرائض التي فرضها الله عز وجل عليه, خاصة الصلاة, تصلي. فربنا بيقول لك لا نسألك رزقا, ما تفتكرش ان الصلاة هتضيع لك هذا الرزق, لا مش هيضيع. اطلب رزقك وصلي الصلاة في وقتها, تأخذ أجرك من الله والرزق سيأتيك. لا نسألك رزقا, لا نسألك أن ترزق نفسك ولا أهلك, ولكن نحن نرزقك. أمال أنا أعمل إيه؟ أنت ما بترزقش, أنت تكتسب. الذي يرزق ويعطي الله, أنت مكتسب, تطلع بتطلب الرزق مظانه وربنا يرزقك ويعطيك هذا الرزق. فقال لا نسألك رزقا, ما بنقولكش دور على رزق من السماء ينزل لك, لا احنا اللي ننزله لك من السماء, الرزق جاي لك, ولكن انت خذ بالاسباب, مش تاخذ بالاسباب تضيع الفرائض التي فرضها الله عز وجل عليه. تلاقي كثير من الحمقى والمغفلين من الناس يقول لك العمل عباده, يا اخي انا هروح اصلي واسيب العمل. قال العمل عباده, سبحان الله. يا سيدي فرضنا العمل عباده والصلاه اليست اعظم العباده؟ واي تعارض بين عباده وعباده؟ الصوم عباده والصلاه عباده, هل تعارض الصوم مع الصلاة؟ إذا كان العبادتان لا تتعارضان بعضهما مع بعض, فكيف تتعارض مع العمل؟ روح العمل بتاعك وأدي العمل وأتقن عملك ولا تضيع صلاتك أبدا. مفيش حاجة اسمها تخلي صلاة تأجلها لصلاة أخرى إلا إذا كنت مسافرا فرخص لك أن تجمع بين نهاريتين وليليتين, تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا كنت مسافرا. إذا كان الإنسان مريضا واحتاج إلى ذلك فعل, إذا كانت المرأة مستحاضة واحتاجت إلى ذلك فعلت, لكن لغير عذر لا تفعل ذلك, وصلي الصلاة على وقتها كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم. لا نسألك رزقا نحن, ما قالش أنا أرزقك, نحن بنون العظمة, يعني حيجي لك الرزق العظيم من ربك العظيم الذي يرزق جميع خلقه سبحانه تبارك وتعالى. وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون, إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلقناكم مش عشان تعملوا تدونا, لا, الله الغني سبحانه تبارك وتعالى خلقك ليرزقك ولتعبده سبحانه تبارك وتعالى, فتعبد ربك حتى يأتيك الموت اليقين. قال سبحانه والعاقبة للتقوى, أي العاقبة المحمودة, العاقبة الحسنة الجميلة العظيمة, الجنة للتقوى للأتقياء لمن لهم سبحانه تبارك وتعالى. والعاقبة, وهي العاقبة واحدة بس, العاقبة ما في عاقبة حسنة وعاقبة سيئة, ولكن العاقبة اللي يفرح بها الإنسان اللي هي معتبرة هي العاقبة الحسنة. العاقبة السيئة كأنها لا شيء, كأنها عدم, لا تسوى أن تذكر. فلذلك ذكر لنا العاقبة التي يرجوها كل إنسان, فالعاقبة المحمودة هي التي يرجوها كل إنسان, وهي التي اللي ربنا ذكر هنا العاقبة للتقوى, أي الجنة للتقوى. وإن كان كل عمل له عاقبة, إما عاقبة حسنة وإما عاقبة سيئة, فلا أحد يطلب العاقبة السيئة. فلذلك ربنا ذكر واحدة فقط العاقبة اللي هي مرجوة، ما هي عند الله سبحانه تبارك وتعالى محمودة، هي التي يرجوها كل إنسان، وهي التي اللي ربنا ذكر هنا العاقبة للتقوى، أي الجنة للتقوى. وإن كان كل عمل له عاقبة، إما عاقبة حسنة وإما عاقبة سيئة، فلا أحد يطلب العاقبة السيئة. فلذلك ربنا ذكر واحدة فقط العاقبة اللي هي مرجوة، ما هي عند الله سبحانه تبارك وتعالى، التقوى ونتيجته الجنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقالوا الكفار لولا يأتينا بآية من ربه، لولا يأتينا، بيطلبوا، ما كانش جاب لنا آية زي ما سيدنا موسى كان في بيده البيضاء اللي لها شعاع كالشمس، العصا بتاعت موسى، الناقة بتاعت ثمود، ما جاب لناش لآية من هذه الآيات. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. قال الله سبحانه تبارك وتعالى مجيبا: أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، يعني هذا القرآن العظيم بين لكم ما كان في الصحف الأولى مما كنتم تجهلونه ولا تعرفونه. أولم يأتكم بهذا القرآن فيه أخبار من كانوا قبلكم، فكان إعجازا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ ولم يكتب ولم يقابل أحدا من أهل الكتاب، وجاءكم بهذا القرآن الذي فيه الآيات البينات، كما سمعتم عن قصة موسى بطولها، وقصة ثمود مع والناقة، وقصة عاد، وقصة قوم نوح، وغيرها من قصص السابقين، عرفها من النبي صلى الله عليه وسلم. أفلا تعقلون، فتعرفون أن هذا لا ينطق عن هوى، وإنما هو وحي من السماء. أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى، لها معنى آخر، بينة ما في الصحف الأولى أي ما ذكر في البشارات في الصحف السابقة في توراة موسى وإنجيل عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، مما بشروا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، فهو بينة ما في الصحف الأولى، أي الآية البينة التي أخبر بها الأنبياء السابقون سيكون النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ما قالكمش اللي كنتم عارفين وحدثكم أهل الكتاب قبل ذلك إن كائن نبي في هذا المكان، وكنتم تخرجون في تجارتكم فتمرون بالراهب ويقول إن في نبي قد أضلكم في هذا الزمان، حتى إن بعض العرب كان يسمي ابنه محمدا حتى يكون هو هذا النبي الذي سيكون. فلما جاءتكم هذه البينة الآن تكذبون وتطلبون آية، والنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. لو جاءهم بآية بينة غير هذا القرآن، آية حسية زي ما هم عايزين الصفا يبقى ذهبة، عايزين آية الكل يرونها، لو جاءت آية فلم يؤمنوا كان ربنا سبحانه وتبارك وتعالى استأصل الجميع، ولكنه أبى ذلك، أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. لذلك الآية التي للجميع هي هذا القرآن المعجز الذي تحدى به الله عز وجل خلقه. قال: أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، لو كنا أهلكناهم بعذاب على ما يصنعونه من قتل الموؤودة، من زنا، من غصب أموال بعضهم بعضا، من سرقات فيهم، من كفر وعبادة غير الله، لو كنا أهلكناهم كانوا قالوا إيه؟ لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل نقع في الذل ونخزى بالهوان في الآخرة. يبقى نذل في الدنيا بعبادة غير الله سبحانه تبارك وتعالى وبهذه العقوبة، ونخزى بعقوبة الآخرة، عقوبة الخزي الدائم في نار جهنم. لو كان لم يرسل محمدا صلى الله عليه وسلم لقالوا هذا الشيء، وعلم الله عز وجل قولهم فأقام الحجة بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن العظيم، وقال لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: قل كل متربص فتربصوا، نحن نتربص بكم وأنتم تتربصون بنا، استنوا شوفوا النتيجة هتكون إيه في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا نصر الله عز وجل نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وقال: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، فخيب الله الكفار ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم وانتشر هذا الإسلام العظيم، فكان هذا في الدنيا. ويوم القيامة كما نصر الله عز وجل دينه وأعز أهله في الدنيا، كذلك يعزهم يوم القيامة ويدخلهم جنته سبحانه. قال: فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى، من الذين هم على الصراط السوي وقد اهتدى هؤلاء فساروا عليه. أصحاب الصراط السوي المستقيم، الصراط السليم، من أصحابه ومن اهتدى بهذا الصراط المستقيم وبهذا الكتاب العظيم. إذا علمتم أحد الصنفين يبقى بالتالي تعرفوا الصنف الآخر حيكون نتيجته إيه ومآله إيه. كده نكون أنهينا هذه السورة العظيمة ونبدأ في الحديث القادم إن شاء الله في سورة الأنبياء عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.